الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 94 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المريد، ولهذا الاسم خصوصية كبيرة جدا، وهو اسم كما يبدو لكم زائد عن الأسماء 99 المعروفة التي وردت في الأحاديث الصحيحة. نبدأ بمعنى المريد في اللغة. المريد اسم فاعل من فعل رباعي أراد، يريد، مريدا، من مادة الرود، والرود معناه الطلب، أراد أي طلب، والفعل راد يرود. والإرادة أيضا هي المشيئة، شاء وأراد بمعنى واحد. والإرادة من معانيها الفرعية السعي في طلب الشيء، السعي في طلب الشيء. وقال بعض العلماء الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، هدف أمامك وشهوة تحركك وحاجة أنت في حاجة إليها، شهوة وحاجة وأمل. أو بتعريف آخر، الإرادة نزوع النفس إلى شيء. أردت أن أذهب إلى حلب، تاقت نفسي أو نزعت أو مالت أو اتجهت أن تسافر إلى حلب، نزوع النفس إلى شيء. المعنى الثاني الدقيق الحكم على الشيء. الحقيقة النزوع إلى الشيء هذا المعنى يليق بالإنسان، ولكن لا يليق بالواحد الديان. شيء بعيد عنك تتجه إليه، شيء ليس بين يديك تبحث عنه، مكان بعيد تسافر إليه، منصب رفيع تسعى إليه، مكاسب كبيرة تمشي في طريقها. فالإرادة نزوع الإنسان إلى شيء، نزوع الإنسان إلى شيء، هذا معنى أساسي من معاني الإرادة، لكن لا يليق إلا بالإنسان. أما الواحد الديان لا يمكن أن نقبل هذا المعنى على الله عز وجل. الله جل جلاله إرادته أي حكمه، إرادته أي حكمه. فإذا أراد الله كذا حكم على هذا الشيء أنه كذا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن إذا قلنا الإنسان أراد أي نزع إلى شيء، اتجه إلى شيء، سعى إلى شيء، أقبل على شيء، وأغلب الظن أن هذا الشيء بعيد عنه، لا بد له من وسيلة. الله عز وجل منزه عن العلة الغائية، أن يتخذ إلى غاياته وسيلة. إذن هو يكمل الإنسان يكمل ضعفه بوسيلة من أجل أن يصل إلى مدينة بعيدة يتخذ السيارة أو الطيارة، من أجل أن يصل إلى الماء يحفر البئر، من أجل أن يأكل يزرع. هذه اسمها العلة الغائية. ربنا جل جلاله منزه عن العلة الغائية. إذن من معاني الإرادة نزوع النفس إلى شيء، هذا الشيء بعيد لا بد من أن أصل إليه بوسيلة، والوسائل لا تعد ولا تحصى. إذا كان النزوع مكاني يحتاج إلى مركبة، إذا النزوع علمي يحتاج إلى دراسة، إذا النزوع مالي يحتاج إلى عمل. فالإنسان حينما ينزع إلى شيء يبحث عن وسيلة يكمل بها نقصه. أنا أريد أن أرى الخلية، أنا عاجز، أستخدم ميكروسكوب أرى الخلية، نزعت نفسي إلى معرفة دقائق الخلية، أحتاج إلى ميكروسكوب. فالنفس إذا نزعت إلى شيء تتخذ وسيلة، وهذا من ضعف الإنسان. أما ربنا جل جلاله إذا أراد شيئا حكم عليه أنه هكذا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إرادة الله هي الحكم. أيها الإخوة اسمحوا لي أن أبين لكم أن أناسا كثيرين تختلط عليهم الأمور. الكون في أشياء مسخرة وأشياء مخيرة، الإنسان مخير والجماد مسخر والحيوان مسخر والنبات مسخر. فإرادة الله في المسخرات هي نفوذ حكمه، أما إرادة الله في المخيرات السماح، لأن الله عز وجل حينما جاء بالإنسان إلى الدنيا حمله الأمانة، والأمانة من موجب من لوازم حرية الاختيار، والفعل بيد الله عز وجل. فكيف نوفق بين أن الفعل بيد الله وبين أن الإنسان مخير؟ نقول إذا تعلقت إرادة الإنسان بشيء اختار، يعني تعلقت إرادة الله بتحقيق هذا الشيء، يعني إرادته سماح. أيعقل أن يسرق سارق في الأرض خلاف مشيئة الله؟ لا. طيب أيعقل أن الله أمره أن يسرق؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كيف نوفق بين المعنيين؟ أيقع في ملكه ما لا يريد؟ حاشا لله. طيب هناك شر يقع، كيف يقع الشر والشر في ملكه والله لا يريد ذلك؟ نقول إرادة الله مع المخير إرادة سماح، لكن مع المسير إرادة أمر، مع المخير إرادة سماح. فإذا اقترف إنسان معصية معنى ذلك أن الله سمح له. لماذا سمح له؟ لأنه مخير، ولأنه جاء به إلى الدنيا ليفعل أفعالا اختيارية، والاختيار يثمن عمله. إذن يليق بالله عز وجل أن تكون إرادته في الكون إرادة حكم، إلا أن إرادته مع المخير، مع الكائن المخير الإنس والجن، إرادة سماح. شيء آخر، معنى آخر من معاني الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يعني يأمركم بأن تكونوا ميسرين. أريد منك كذا يعني أمرك بكذا. صار أول معنى النزوع متعلق بالإنسان، المعنى الثاني الحكم متعلق بالله. الحكم مع المسخرات أمر، مع المخيرات سماح. الآن معنى فرعي من معاني الإرادة، أراد الله كذا أي أمر بكذا. معنى آخر من معاني الإرادة القصد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. القصد والأمر والحكم والسماح والنزوع، هذه معاني الإرادة. لكن هناك آيات كثيرة في كتاب الله توضح تفاصيل هذا المعنى. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنت إذا قرأت هذه الآية لعلك تظن أن الله شرح صدر إنسان للإيمان فآمن، وضيق صدر إنسان آخر فلم يؤمن، وكأن المعنى يوحي بالجبر، والحقيقة خلاف ذلك. كما قلنا قبل قليل، إذا أراد الإنسان شيئا تعلقت إرادة الله بالسماح له أن يفعل هذا الشيء. إذا أراد الله الإنسان شيئا، لأنه منح حرية الاختيار، ولأن الإرادة من صفات الإنسان، إذا أراد الإنسان شيئا تعلقت إرادة الله بالسماح له أن يفعل هذا الشيء. إلا أن هناك تحفظا واحدا، هو أن الإنسان مخير أن يفعل ما يشاء، لكن لا يستطيع أن يصب اختياره على من يشاء. له أن يسرق، ولكن ليس له أن يسرق ممن يشاء، يسرق ممن يسيره الله تعالى لسرقته. هذا معنى قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا معنى قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وهناك معنى فرعي آخر يجب أن أضيفه لهذا المعنى. لو أن إنسانا أراد شيئا شريرا، أراد أن يعصي، أراد أن يأخذ مالا ليس له، أراد أن يفعل فاحشة، ربنا ماذا يفعل معه؟ إن لم تكن هذه الشهوة مستحكمة، إن لم تبلغ هذه الشهوة درجة الحجاب، الشهوات تتنامى في نفس الإنسان، هناك حد إذا وصلت إليه هذه الشهوة بلغت حد الحجاب، حجبته عن كل شيء. حبك الشيء يعمي ويصم، فإذا بلغ الإصرار على شهوة منحرفة درجة عالية جدا، تعلقت إرادة الله لهذا العبد أن يسمح له بأن يفعل ما اختار. أما إذا كانت الإرادة ضعيفة فالله سبحانه وتعالى لا يسمح له، بل ينبهه ويحذره. صار هناك مشكلة قضيتان: القضية الأولى أن الله لا يطلق إنسان وفق إرادته إلا إذا كانت الحكمة المطلقة أن يفعل هذا الشيء، السماح بيد الله عز وجل، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. إذن الإرادة التي يريدها الإنسان إن كانت له رب لا يسمح له أن يفعلها، أما إذا بلغت إرادته درجة عالية من الإصرار، لذلك عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يسمح له أن ينفذها لا على من يشاء الإنسان، ولكن على من يشاء الله عز وجل. فأنت اطمئن. لو أن إنسانا شريرا ويبدو لك أنه مخير، أو أنه طريق اليدين، أو أنه يفعل ما يشاء، الله جل جلاله لم يسلمك لأحد. هذا الشرير طليق اليدين لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أراده الله عز وجل، والله ليؤدب من يعرفه، إذا أعطاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يعني الإنسان مخير، والفعل فعل الله، وإرادة الله مع غير المخيرين إرادة أمر لأنه مسخر. أما إرادة الله مع الإنس والجن لأن الإنسان مخير، إرادة سماح، سماح أن يفعل متى، حينما تعلو الشهوة أو يعلو الإصرار إلى درجة الحكمة المطلقة أن تنقلب إلى عمل. أما إذا كان ممكن ما يكون في إصرار، ربنا عز وجل يصرف عنه هذه الشهوة المنحرفة رحمة به، أما إذا أصر عليها يطلقه إليها. المعنى الثاني، حينما يطلق الله هذا العبد لفعل شيء ما، يطلقه على من يستحق أو على من يكون التسليط عليه حكمة في حقه، فهذا فعل الله عز وجل. الآن هذه الآية في ضوء هذه المقدمة، فمن يريد الله أن يهديه، الإنسان أراد الهدى، أراده ابتداء، بحث عن الحقيقة، طلب معرفة الله عز وجل، وحيثما عزيت إرادة الهداية أو إرادة الضلال إلى الله عز وجل هي هداية جزائية تأتي عقب طلب هداية شخصي، أو إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. دائما القضية دقيقة جدا، إذا عزيت إرادة الهداية أو إرادة الإضلال إلى الله عز وجل فهي الإرادة الجزائية المبنية على إرادة اختيارية. في ضوء هذا التفسير، فمن يريد الله أن يهديه، الإنسان أراد الهدى فشاءت إرادة الله أن يهتدي، كيف يعينه الله على هذا الطلب الرفيع؟ قال يشرح صدره للإسلام، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يشرح الله له صدره للإسلام. ماذا نسمي هذا الشرح؟ معونة من الله. يعني أب عنده ولدان، أحدهما طلب أن يدرس، أفرده بغرفة خاصة، أعفاه من بعض الأعمال، شجعه، كافأه، أعطاه كافأة، هذا تشجيع من الله عز وجل. فالإنسان حينما يريد الهداية ويصدق في طلبها تتعلق إرادة الله أن يهتدي. الذي يشجعه على ذلك يشرح صدره للإسلام، وهذا شيء ثابت. لمجرد أن تبحث عن الخير، أن تبحث عن الهداية، لمجرد أن تعمل عملا صالحا تشعر براحة كبيرة جدا، هذه الراحة تشجيعية من الله عز وجل. ومن يرد أن يضله، طبعا يضله الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أراد الضلال فسمح الله له به لأنه أصر عليه، يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا أيضا تربية، لو أنه شرح صدره للضلال لكان الله عز وجل معينا لهذا العبد على الضلال، أما بالعكس لو أراد الإنسان الضلال تضيق نفسه، تتعسر أموره، يؤذب، يعاتب، يوبخ. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعرفتم الآن ما حكمة الله عز وجل من أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ الحكمة أن القلب إذا كان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه لصالح عبده المؤمن كما يشاء، شاء الهدى شرح الله له صدره، شاء الضلالة ضيق الله له صدره. إذن شرح الصدر وتضييق الصدر لصالح العبد. يعني إذا اتخذت أنت مخير، فإذا أصبت في اختيارك شجعناك وصفقنا لك ودعوناك إلى متابعة الخير، وأما إذا اخترت شيئا سيئا وضحنا وضيقنا من أجل أن تكف عن هذا الشيء. هذه الآية أساسية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. آية أخرى: يريد الله ليبين لكم. أيام الإنسان يبحث عن موقف إنسان منه، يقول له: ماذا تريد أن تفعل بي؟ ماذا تريد مني؟ فربنا عز وجل يطمئن عباده: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني إرادته متعلقة بهدايتكم. يريد الله ليبين لكم، في معنى دقيق، لأنكم مخيرون، فدور المربي مع المخير التوضيح. هلأ الداعي ماذا يفعل؟ الناس مخيرون، يستجيبون أو لا يستجيبون، يؤمنون أو لا يؤمنون، يستقيمون أو لا يستقيمون. ما دور الداعية في الدعوة إلى الله حيال إنسان مخير؟ عليه أن يقنعه بالإيمان. الإنسان مخير: ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما في إجبار. إلا أن مهمة الأنبياء والرسل، مهمة الذين ينوبون عن رسول الله في تبليغ الحق، البيان والتوضيح لتحمله على أن يختار الحق. أحيانا البائع يعرض على الشاري بضائع كثيرة، لو أن البائع استحسن أن يبيعه هذه البضاعة وهي جيدة جدا وسعرها رخيص، وهذا الذي يشتري يحبه يعينه على أن يختار، يقول لك: بائع اختر ما شئت، هذه البضائع، هذه الأنواع وهذه الأسعار، أنت مخير. أما البائع الرحيم يقول له: أنا سأنصحك، خذ هذه، هذه جيدة جدا وسعرها مناسب وعلى الاستعمال متينة. الآن ماذا فعل البائع؟ تدخل. فربنا عز وجل ممكن أعطانا حرية الاختيار، أعطانا عقلا في رؤوسنا، أعطانا كونا ينطق بوجود الله وعدله ورحمته وكمالاته، أعطانا شرعا دقيقا، أعطانا شهوات نرقى بها، أعطانا حرية اختيار تثمن عملنا. لو تركنا، لا، على الرغم من أنه أعطانا كل شيء، الآن إذا اتخذنا قرارا صحيحا شرح صدورنا وشجعنا وكافأنا وأكرمنا، وإن اتخذنا قرارا خاطئا ضيق صدرنا وعسر أمرنا وعاقبنا ونبهنا. إذن الآن في شيء ثاني، الله رب العالمين يربينا. نعم، من هنا كان القلب بيده من أجل أن يربي عبده، اتخذ قرار صحيح شرح الله له صدره، وإلا. إذن إذا أردت أن تعرف الله جل جلاله ماذا يريد منك، قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. يعني واتبع سبيل من أناب إلي، هذا كلام رب العالمين. إذن والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شيء آخر، الإنسان أحيانا يحمل نفسه ما لا يطيق، يحمل نفسه من الأعباء ومن الذنوب والخطايا ما لا يطيق أن يواجه بها الله يوم القيامة، هو لا يدري، هو غافل. فجاءت الآية الكريمة: يريد الله أن يخفف عنكم. الإنسان أحيانا يحمل من الأوزار ما لا يطيق وهو غافل، لكن الله يعلم. لو أنت رأيت إنسان يشتري بضاعة ممنوع نقلها إلى داخل البلاد، يشتريها من بلد آخر ولن يستطيع إدخالها، وبقيت ساكتا أنت خنته. أما إذا أردت أن تنصحه ونبهته أن هذه البضاعة غير مسموح أن تنقلها إلى بلدك، خففت عنه، سيدفع ثمنها وسوف تصادر. فالله عز وجل إذا رأى عبدا يحمل نفسه من الذنوب ما لا يطيق، من المعاصي ما لا يطيق، ينحرف أشد الانحراف، هو الآن غافل سادر في غفلته. أما حينما يأتيه ملك الموت يصعق، قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ثلاث آيات في سورة النساء، يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم، يريد أن يخفف عنكم، يبين لكم كي تتوبوا، وإذا تبتم خفف عنكم. هناك آية أساسية جدا في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الشيء الذي يلفت النظر، إن يمسسك الله بضر وإن يردك بخير، الخير مراد من قبل الله عز وجل، أما الشر ليس مرادا. لذلك ما جاءت كلمة يريدك بشر، قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مثلا مدير مدرسة ممكن يعاقب طالب، ممكن يفصله، لكن الأصل في المدرسة ليس فصل الطلاب، تعليمهم، الأصل هو التعليم. أردنا من إنشاء هذه المدرسة أن نعلم الطلاب، أما إذا طالب شذ نفصله، فالفصل غير مراد من قبل مدير المدرسة. أما الفصل أحيانا علاج طارئ نستخدمه ولا نريده. الأيام أب له ابن يحبه حبا جما، أخطأ خطأ كبير يحتاج إلى تأديب، يضربه ولا يتمنى أن يضربه، يضربه ليؤدبه، وهو يتألم أشد الألم حينما يضربه. إذن يضربه ولا يريد أن يضربه، لكن اقتضت الحكمة أن يضرب. هذا معنى قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام اطلبوا الخير دهركم، يعني طول دهركم، اطلبوا الخير دهركم. من أندر الشواهد الظرف الزمان هو نائب، فدهركم تنوب عن ظرف الزمان، يعني اطلبوا الخير طوال دهركم، وتعرضوا لنفحات الله، لنفحات رحمة الله. شوف العلاقة، إن طلبتم الخير تعرضتم لنفحات الله عز وجل، إن لله في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، إن لله تعالى نفحات يصيب بها من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. الروعة، الروعات جمع روعة، الخوف، يعني نعمة الأمن لا تعدلها نعمة على الإطلاق. إذا في خوف، إذا في قلق، يعني الإنسان تنقلب معيشته إلى معيشة ضنك. الله عز وجل قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، سيهديهم ويصلح بالهم. ويقول الله عز وجل في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الاستثناء هنا عائد للعصاة من المؤمنين، لأنه يدخل النار العصاة ولكن لا يخلد فيها إلا الكافرون. أما من كان فيه ذرة من خير في النهاية يخرج من النار. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، أي بعضهم أشقياء وبعضهم سعداء. والحقيقة أن هذا المصير الخطير، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ الإنسان في النهاية إما إلى شقاء أبدي وإما إلى سعادة أبدية في حالات خاصة. مؤمن مقصر مات عاصيا يدخل النار ولكن إلى حين. الآية التي تؤكد هذا المعنى هي هذه الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من خير يخرج في النهاية من النار، قد يبقى ملايين السنين، قد يبقى ألوف ملايين السنين. أما لا يخلد في النار إلا من شرد على الله شرود البعير. وفي سورة النحل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني حتى العلماء قالوا كن حركة، فيكون حركتين، ثلاث حركات. إلا أن أمر الله أسرع من هذا، إلا أن أمر الله ليس فيه زمن. يعني لمجرد أن تتعلق مشيئة الله أن يكون شيئا هو كائن بلا تأخر. إلا أنه تقريب لأذهاننا. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآن التطبيق العملي لهذا الاسم العظيم هو أنك إذا تعاملت مع الأشخاص محدودو القدرات، فقد يتمنون أن يعطوك شيئا ولا يستطيعون، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فإذا كنت مع المريد أو مع الفعال لما يريد، الله عز وجل في بعض الآيات فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. في عنا شيء آخر، الآية الكريمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني القرية حينما تفسد، بعض معاني هذه الآية أن آخر علاج قبل أن يهلكها الله عز وجل أنه يؤمر مترفيها، آخر علاج، وهذا علاج مر، أن يتأمر المترف المنحرف الغافل. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنه. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية لأنها عصف وانحرفت واستغنت عن منهج الله بالقراءة التي تناسب هذا المعنى أمرنا مترفيها، جعلنا مترفيها أمراء ففسقوا فيها، وبالتالي هؤلاء الذين أمر عليهم المترفون وساموهم سوء العذاب لم يتوبوا. وقد تعجب أحيانا أن مصيبة طاحنة حلت ببلد، فإذا ذهبت إليه رأيتهم أشد تفلتا مما كانوا، معنى ذلك لم يستفيدوا من هذه المصيبة. وقد قيل من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني قرية انحرفت وظلت سواء السبيل واستحقت الهلاك بحسب قوانين الله عز وجل. آخر علاج أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولم يعد الذين كانوا عرضة لهذا الفسق والفجور لم يعودوا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمعنى الثاني، وإذا أردنا أن نهلك قرية قبل أن نهلكها ننذرها، أمرنا مترفيها أن يستقيموا فلم يستقيموا. ولما قال الله مترفيها؟ المترفون هم المبذرون الذين يعيشون لشهواتهم، الأغنياء الذين ينفقون أموالهم على المعاصي والآثام والعلو في الأرض. والمترفون في آيات ثمانية اقترنوا بالكفار، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. المترف إنسان يعيش للدنيا فقط، فهؤلاء المترفون معقد أنظار الناس، الناس تبع للأقوياء والأغنياء. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا المعنى الثاني، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ابتداء، ننذرها قبل أن نهلكها. الإنذار أمرناهم أن يستقيموا من خلال كتابه وسنة نبيه ونصيحة الناصحين ودعوة الداعين وخطب الخطباء وكتب المؤلفين. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها الإخوة، الشيء الذي يمكن أن نستفيد منه كثيرا في هذا الدرس أن تنزه الله عما لا يليق به، بمعنى إذا خطر على بالك معنى أن الله أراد الضلال للناس وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه آية تحتاج إلى شرح. أراد الهلاك، أراد الضلال، يجب أن تعلم أن الإرادة إذا كانت منصرفة إلى الإنسان فهي إرادة سماح أو تأديب، سماح أو تأديب. أما إذا عزي الإضلال إلى إرادة الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. شيء آخر في هذا الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى كل شيء أراده وقع، هو فعال لما يريد، أما نحن نتمنى ونريد ولا يحقق مما نريد إلا النذر اليسير، لأننا ضعفاء ولأننا محدودون، كل إنسان له قدرة محدودة، أما ربنا عز وجل فعال لما يريد. المعنى الثاني أن كل شيء أراده الله وقع، وأن كل شيء وقع أراده الله. الأول واضح، إنما وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أما الثاني، أي شيء وقع أراده الله، يعني العبارة هي تعكس، أراد وقع، وقع أراد، إن أراد وقع، وإن وقع الشيء أراده الله. هذه الفكرة على أنها موجزة تملأ قلبك رضا. إنسان ارتكب حماقة كبيرة، إنسان سافر بوقت معين فأصيب بمشكلة، لا نقول لو لم يسافر لم يصاب، نقول ما دام هذا الشيء وقع في ملك الله إذن أراده الله. إذا كان مع جماد أراده فعلا، مع المخير أراده سماحا، سمح أن يقع. لذلك قالوا لكل واقع حكمة. قد يكون الإنسان غير حكيم، لكن ربنا عز وجل بحكمة بالغة يوظف شر الناس إلى حكم، فالشر لا وجود له إلا في النفوس. أما في العالم المادي الشر هو مداواة، الشرير يريد أن يفعل شيئا مزعجا، يريد أن يؤذي، لكن لا يؤذي إلا من يستحق الأذى، أو لا يؤذي إلا من يستحق التأديب، أو لا يؤذي إلا من يكون إيذاؤه حكمة بالغة. إذن بالواقع المادي ما في شر، وشر مطلق غير موجود، والشر من مخلوق مخير مقطوع عن الله بالنفوس. أما الأفعال أفعال الله عز وجل، وكلها توظف الشر إلى الخير المطلق. الأفعال توظيف للخير في الشر، توظيف للشر في الخير المطلق. لذلك خذوها قاعدة، كل شيء وقع أراده الله. هذه المقولة تلغي كلمة لو. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الإنسان يريد أحيانا شيئا غير صحيح، السبب إما لأنه وقع تحت تأثير إغراء شديد فطاش صوابه، أو تحت ضغط شديد اختلت رؤيته، أو لأنه يجهل. الجهل والإغراء والضغط يشوشان حكمة الإنسان، لكن هل يليق بالله عز وجل أن هذه المعاني التي تقع في الإنسان هل تليق بالله عز وجل؟ لذلك يجب أن نقول إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. صدقوني أيها الإخوة أنك إذا عقلت هذه المقولة في آخر الدرس ونظرت إلى كل ما يجري في العالم بادئ ذي بدأ تشعر براحة كبيرة. السبب أن كل شيء وقع أراده الله، ومعنى أن الله أراده أنه لو لم يقع على نحو ما وقع لكان الله ملوما في ذلك، ولكان الذي وقع على نحو آخر نقصا في حكمة الله عز وجل. فالذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، والإرادة الإلهية متعلقة بالخير المطلق، والخير بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. آخر شيء، لكل واقع حكمة، قد تكشف بعد حين. ما دام وقع، أيام تنشأ مشكلة، نشأت مشكلة كبيرة من سبب بسيط. الإنسان لضعف إيمانه لو ليته بقي ساكتا، الله عز وجل أراد شيئا كثيرا. مثل السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في إحدى الغزوات مع رسول الله، فهي كانت كما يروي كتاب السيرة يعني خفيفة الوزن، فلما قادوا جملها ظنوها في الجمل في الهودج وساروا بها، هي فاتها الجيش. انتبه أحد الصحابة المتأخرين فيعني عملها كأمه وغض بصره عنها ونقلها إلى مع الجيش. المنافقون أرادوا أن يثيروا فتنة فاتهموها بالزنا، وحديث الإفك معروف عندكم. ألا يقول أحدكم يا رب لو أنها استيقظت، لو أن الذي قاد الجمل تفقدها، لو أنها لم تغفو ما كان في شيء اسمه حديث إفك. مشكلة طويلة عريضة بقيت 40 يوما، وأهل المدينة يرجفون في المدينة، والمنافقون وجدوا مادة دسمة جدا وتكلموا وأخذوا حريتهم، والمؤمنون سكتوا وتألموا، وقعت مشكلة وفتنة. يا ربي القضية هذه، هذا الحديث وهذه القضية الكبيرة سببها غفلة من السيدة عائشة، والذي قاد الجمل ليته تفقدها. ما تفقدها، هي استيقظت وجدت نفسها بعيدة عن الجيش. أحد الصحابة يعني في أعلى درجات الأدب والحياء يعني أخذها إلى ما ينبغي أن يكون. صافي مشكلة. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الله عز وجل امتحن الناس عملية فرز، كل واحد المؤمن ظن بنفسه خيرا، والمنافق عبر عن حقده وعبر عن ضغينته وعبر عن فرحه، المؤمن سكت، الكافر تكلم، عملية فرز تمت. شيء ثاني، لئلا نتوهم أن الوحي قضية متعلقة بالنبي شغلة سهلة، لو أن النبي يملك الوحي بحل كان بدقيقة واحدة بآية قرآنية. الوحي تأخر 40 يوما، ليس مع النبي أدلة إثبات وليس معه أدلة نفي، والمنافقون يمرحون ويسرحون ويتكلمون ما يشاءون، والنبي عليه الصلاة والسلام تألم أشد الألم، والسيدة عائشة أصابها مرض شديد، وأمها مرتبكة وأبوها مرتبك، والقضية يا ربي أهل بيت النبي رسول الله، أيعقل أن تفعل زوجته ما يقول المنافقون؟ ما شعور الزوج إن تحدث الناس عن زوجته أنها زانية؟ ما شعور الزوج؟ ما شعور والد الفتاة، أم الفتاة؟ ما شعور المؤمنين؟ يا ربي هذا لو أنها استيقظت لما وقع حديث الإفك كله، لو أن الذي قاد الجمل تفقدها لا ما في مشكلة. هنا ما دام الشيء وقع أراده الله، وقد يبدو لك أن شيئا كبيرا وقع لسبب صغير، هذا السبب الصغير مقدر من الله عز وجل. امتحن المؤمنين، فرزهم، ارتقى بعضهم، سقط بعضهم، ظهرت نبوة النبي، ظهر أن الوحي شيء مستقل عن إرادة النبي، لا يملك جلبا له ولا دفعا له. وتأخر الوحي 40 يوما فيه حكمة بالغة. قس على هذا كل شيء. في صلح الحديبية شروط غير معقولة وافق عليها النبي، الصحابة يعني ما ارتاحوا لهذه الشروط. سيدنا عمر قال أولسنا مؤمنين؟ قال بلى. أوليس المشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا. ثم ظهر فيما بعد أن صلح الحديبية كان حكمة ما بعدها حكمة، وكان يعني سياسة ما بعدها سياسة، انعكس الأمر على كفار قريش. أردت من هذا أن الشيء إذا لم يعجبك انتظر، ما دام قد وقع أراده الله انتهى الأمر، ما دام قد وقع أراده الله. وقل هذه المقولة لكل واقع حكمة. قد يكون الذي أوقع هذا الأمر ليس حكيما، قد يكون أرعنا، وقد يكون أحمقا، وقد يكون منحرفا، لأنه وقع أراده الله. أما عظمة الله عز وجل تتبدى أنه يوظف الأشياء غير الحكيمة لحكمة لا تعلمها أنت، لحكمة مطلقة. يعني إنسان يفحص صدر فتاة تطلب التوظيف ويعطي نتيجة خطأ، يلتبس عليه الاسم يعطي نتيجة إنسان مصاب بمرض عضال بذوي الفتاة الصحيحة، هذه الفتاة حينما علمت أنها مصابة بمرض عضال وابتعد عنها أهلها وعزلوها عنهم والدنيا سودت في عينها، هذا الذي أعطى النتيجة متسرعا، ألم يقع في خطأ كبير؟ ألم يقع في حماقة؟ هذه الفتاة حينما علمت هذه النتيجة انهارت، ثم أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل، تابت وصلت وتحجبت، ثم علمت بعد حين أنها صحيحة وليست مريضة. فربنا وظف خطأ هذا الموظف في الخير المطلق. نقطة دقيقة جدا، لكل واقع حكمة، اطمئن، ما دام قد وقع أراده الله، الله عز وجل لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا الخير، لذلك شر مطلق في الكون غير موجود، لا يمكن أن يكون مع الله شر مطلق. أما في شر نسبي، موظف للخير المطلق، هذا موضوع دقيق جدا. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. في بعض الآثار القدسية، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.